بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 97 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. لا يزال درسنا في باب الاستسقاء، وقد ذكرت لكم فيما سبق أن الإمام إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه كما ثبت في الصحيح، وكذا المأمومون يفعلون ذلك على الصحيح، ويكون ذلك بعد الموعظة أو الخطبة، ويستحب أن يدعو سرا، وإن دعا أثناء خطبته جهرا وأمن الناس فلا بأس بذلك. ويستحب رفع اليدين حال الدعاء والمبالغة في الرفع، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وهذا يدل على المبالغة في الرفع. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وعلى هذا فهل يقال هنا أن الإمام يقلب كفيه ويجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء؟ كذا قال بهذا بعض أهل العلم، وأنه يفعل ما دل عليه هذا الحديث حال الاستسقاء، بأن يقلب كفيه ويجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. وذهب آخرون إلى الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق أو إلى حديث الدالة على الرفع، وأنه إنما رفعهما، يعني في هذا الحديث رفعهما رفعا شديدا حتى صار ظهورهما إلى السماء، لا قصدا، لأنه إذا بالغ في الرفع صار ظهورهما إلى السماء. وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله استدل بحديث سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما. وهذا الحديث له طرق، ولذا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وورد أيضا للرفع صفة أخرى، فعن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما، يدعو يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه، مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهنا مسألة، هل يجوز أو يشرع مسح الوجه بعد الدعاء؟ الصحيح أنه لا يشرع ذلك، وأن ما ورد فيه من أحاديث فهي ضعيفة لا يقوي بعضها بعضا، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأشد من ذلك ما يفعله البعض من مسح الصدر ونحوه، والله أعلم. أما صفة صلاة الاستسقاء فلعلي أختصرها فيما يلي. أولا، يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، والسنة أن تكون الصلاة في المصلى، ويجوز أداؤها في المسجد، ويخرجون إليها متذللين متواضعين متخشعين متضرعين، كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ويصلي بهم الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة، وكذلك بلا نداء لها بالصلاة جامعة، وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح أنه لا ينادى لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لها. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: فصلى بهم ركعتين، يعني الاستسقاء، كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، انتهى. ثانيا، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة على قول الجمهور، وإن بدأ بالخطبة فلا بأس، ورجح بعض أهل العلم هذا، أي البدء بالخطبة، ورجح آخرون القول الأول، وهو البدء بالصلاة قبل الخطبة، وخير بعضهم بين البدء بالصلاة أو بالخطبة وهذا ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، حيث قال: وثبت عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطب بعد صلاته للركعتين، وثبت أنه خطب قبل صلاة الركعتين، قال: والكل سنة، انتهى. وتصلى جماعة في قول الجمهور، يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام أو بدونها، وخمسا في الثانية مع تكبيرة الانتقال أو بدونها، وهذا عند القائلين بمشروعية التكبيرات الزوائد. وأظهر دليل لهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وذهب بعض العلماء إلى أنها كسائر الصلوات بلا تكبيرات زوائد، وقالوا بأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح صريح. وذهب البعض من أهل العلم إلى التخيير بين التكبير وتركه، يعني بين التكبيرات الزوائد وتركها. ولعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثالثا، السنة أن يجهر فيهما بالقراءة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم أو لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه قال: ثم صلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. رابعا، يقرأ في الركعة الأولى بعد الاستفتاح الفاتحة وسورة، وفي الثانية الفاتحة وسورة أيضا، وقيل يقرأ فيهما بما يقرأ في صلاة العيد لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسورتي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو بسورتي قاف والقمر والله أعلم. رابعا أو خامسا، ثم يخطب الإمام بعدهما خطبة واحدة، وقال بعضهم يخطب خطبتين كما في صلاة العيد، لعل الأمر في ذلك واسع. يبدأ الخطبة بالحمد على الأظهر، يعظ الناس فيها ويذكرهم ويحذرهم من أسباب القحط ويحثهم على التوبة والاستغفار، ويقرأ عليهم الآيات الواردة في ذلك، لأن هذا مما يناسب الحال. سادسا، يستقبل القبلة ويحول رداءه بعد الخطبة أو بعد الموعظة، وقيل أثناء الخطبة، ومر معنا الكلام في هذا قريبا. ويستحب له أن يدعو سرا حال استقباله للقبلة، وقد ورد في السنة أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أدعية، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يقول ذلك ثلاثا. ومنها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. ومنها: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ومنها: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، إلى غير ذلك. ومن لم يحفظ هذه الأدعية كلها فليقل: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، ويكرر ذلك ثلاثا. ويحول الناس أرديتهم كما سبق بيان ذلك، يحولون أرديتهم وهم جلوس ويرفعون أيديهم ويدعو سرا والله أعلم. ولعلي أختم هذا الباب، باب الاستسقاء، بمسائل متفرقة. أولها: هل يشرع رفع اليدين في التكبيرات الزوائد؟ قال بذلك بعض أهل العلم لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، لأن الأحاديث الواردة في ذلك إما ضعيفة أو موقوفة على ابن عمر رضي الله عنهما، ولعل الأمر في هذا واسع والله أعلم. مسألة: من نسي التكبيرات الزوائد فإنه لا يلزمه سجود السهو ولو تركها عمدا، لأنها كالتعوذ ودعاء الاستفتاح. مسألة أيضا: من فاتته التكبيرات الزوائد وأدرك الإمام في القراءة، فهل يكبر للإحرام ويأتي بهذه التكبيرات؟ قال بذلك بعض العلماء، وقال بعضهم لا يأتي بها، يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، يعني إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات وقد ركع فإنه لا يأتي بها، بل يأتي بتكبيرة الإحرام ويركع مباشرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إذا أدركه راكعا فإنه يكبر للإحرام فقط ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه من التكبير فإنه لا يقضيه لأنه فات. انتهى، يعني أن هذا ذكر مسنون فات محله. أما إذا دخل مع الإمام في أثناء التكبيرات فكبر للإحرام فإنه يكبر للإحرام أولا ثم يتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات ويسقط عنه ما مضى، وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مسألة أخرى، هل يقول بين التكبيرات ذكر؟ استحب بعض العلماء ذلك، يعني أن يفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله، مثل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه ورد عن بعض السلف، يعني أنه يكبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول ذلك سرا، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويقول أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره. وقال آخرون بأنه لا يذكر شيئا، لا يقول في هذا الموضع ذكرا، بل يكبر التكبيرات الزوائد متوالية من غير فصل بينها، من غير فصل بينها بذكر. ولعل الأمر أيضا في هذا واسع، والله أعلم. المسألة الثانية، حكم التنفل قبل صلاة الاستسقاء. ذهب بعض العلماء إلى جواز التنفل قبلها وبعدها ولو في المصلى، وذهب بعضهم إلى أن مصلى العيد له حكم المسجد، فإذا جاء إليه صلى ركعتين تحية المسجد، وذهب الجمهور إلى أنه لا يأخذ حكم المسجد فلا يتنفل في المصلى قبل صلاة الاستسقاء. ولعل الأقرب للصواب في هذه المسألة أنه لا يتنفل قبل صلاة الاستسقاء في المصلى، لأن التنفل قبلها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما يعلم، لكن إن صليت في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد لا لأجل الاستسقاء، ولكن لكونه دخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله أعلم. المسألة الثالثة، هل يلحق الشماغ أو الغترة بتحويل الرداء؟ قال بعض العلماء المعاصرين بذلك، أي أن الشماغ والغترة يلحقان بالرداء فيحولان، وقال بعضهم لا يشرع ذلك، لأن الشماغ أو الغترة يشبهان العمامة، ولم يرد أن العمامة تقلب أو تحول، وقيد بعضهم جواز ذلك بما إذا لم يكن عليه رداء أو شبهه، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم. المسألة الرابعة، بعض السنن المشروعة عند نزول المطر أو بعده، يستحب الوقوف في أول نزول المطر وأن يحسر الإنسان عن شيء من جسده ليصيبه المطر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا، ويقول بعد نزوله مطرنا بفضل الله ورحمته. وهل يستحب الدعاء عند نزول الغيث؟ في ذلك خلاف، فمن صحح الأحاديث الواردة في ذلك استحب الدعاء حال نزول المطر، ومن ضعفها لم يستحب ذلك. ولعل الأقرب استحباب ذلك لحديث اثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر، وهذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم، صححه لما أظن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، والله أعلم. المسألة الخامسة، إذا سال الوادي هل يخرجون ليتطهروا منه؟ ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه البيهقي وضعفه عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سال السيل أو الوادي قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، لكن قال البيهقي رحمه الله أنه منقطع، أي إسناده منقطع. وضعف الحديث أيضا العلامة الألباني رحمهم الله تعالى. المسألة السادسة، إذا كثر المطر وحصل الضرر فالسنة أن يدعو المسلمون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على ظهور أو رؤوس الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. المسألة الثامنة أو المسألة السابعة: يشرع للناس تكرار صلاة الاستسقاء إذا استسقوا ولم يسقوا، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، لأن العلة من الاستسقاء لا تزال قائمة وهي الحاجة للغيث والمطر. وإن سقوا قبل خروجهم للاستسقاء فالجمهور يستحبون خروجهم للصلاة، لأن الصلاة شرعت لأجل ما عرض لهم من الجدب، وقد لا يحصل بمجرد نزول المطر، وكذلك لأجل الاستغاثة لإخوانهم الذين لم يسقوا. وذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يخرجون للصلاة، لأن صلاة الاستسقاء إنما شرعت لطلب السقيا وقد تحققت بنزول المطر، ولعل الأمر في ذلك واسع والله أعلم. المسألة الثامنة: إن خرج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء لم يمنعوا كما هو مذهب جمهور العلماء، لكن يؤمرون بالانفراد عن المسلمين لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب، ويكون خروجهم مع المسلمين في نفس اليوم، لا ينفردون عنهم لا قبلهم ولا بعدهم، بل يخرجون معهم، لأنه يخشى إن سقوا أثناء خروجهم أن يكون في ذلك فتنة لغيرهم، والله أعلم. المسألة التاسعة: يكره إخراج الدواب للمصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، خلافا لمن قال باستحباب إخراجها، قالوا لأن الجدب قد أصابها، واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة. المسألة العاشرة: هل يخرج الصبية والشيوخ للاستسقاء؟ استحب ذلك بعض العلماء، وعللوا ذلك بأن دعاءهم أقرب للإجابة، فالكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب عليه، استدلوا بحديث: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. انتهى. المسألة الحادية عشرة: حكم إخراج المنبر للمصلى. اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى كراهة خطبة الاستسقاء على المنبر، وأنه لا يخرج بالمنبر إلى الصحراء أو إلى المصلى. دليلهم في ذلك حديث عبد الله بن زيد، وأنه خرج يستسقي وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فقام على رجليه على غير منبر، ونحو ذلك من الأحاديث. وذهب بعضهم إلى سنية إخراج المنبر للمصلى والخطبة عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها وما في معناه، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمنبر فوضع له في المصلى، ويشهد له إحدى روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: فرق المنبر، فرق المنبر يعني صعد على المنبر، وهذا فيه دلالة على أنه صلى صلى الله عليه وسلم على خطب، فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر. وصحح هذه الزيادة الشوكاني رحمه الله في النيل، واستدل بها على مشروعية الخطبة، وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله، وصرح ابن حزم رحمه الله بإخراج المنبر للمصلى أو الصحراء والخطبة عليه، والظاهر والله أعلم مشروعية الخطبة على المنبر في الاستسقاء، والله أعلم. المسألة الثانية عشرة: من فاتته الصلاة أو فاتته ركعة من الاستسقاء ماذا يفعل؟ من فاتته ركعة في الاستسقاء فإنه يأتي بها على صفتها بتكبيراتها بعد سلام إمامه، لأن القضاء يحكي الأداء، وإن قضاها كسائر الصلوات بدون التكبيرات الزوائد فلا بأس. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ورأوا أن قضاءها على صفتها أفضل. أما من فاتته صلاة الاستسقاء فهل يصليها منفردا؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك، فقال: إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء فأنا لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى ودعا فلا بأس. انتهى. المسألة الثالثة عشرة: إذا هبت الريح ماذا يقول المسلم؟ المطر غالبا تعقبه الريح، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء باب إذا هبت الريح، قال الحافظ في الفتح: أي ما يصنع من قول أو فعل. ثم قال: قيل وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر، والريح في الغالب تعقبه. انتهى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به، وذهب عنه ذلك. قالت فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وفي رواية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت أي عائشة رضي الله عنها وإذا تخيلت السماء أي تغيمت تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وفي رواية كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهية في وجهك. قالت فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح. الحديث. وفي لفظ كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وعن أنس رضي الله عنه قال كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح وفيه أي في هذا الحديث الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه انتهى. المسألة الرابعة عشرة، يجوز التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء لا بذواتهم أو جاههم أو حقهم، فإن ذلك لا يجوز، أي لا يجوز التوسل بذوات الأشخاص أو جاههم أو حقهم، لكن يجوز التوسل بدعاء الصالحين كما فعل عمر رضي الله عنه ووافقه من كان معه رضي الله عنهم من الصحابة، حيث توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. وقد جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على أن عمر رضي الله عنه إنما طلب من العباس أن يدعو لهم لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح. وقد استدل بعضهم بهذا الأثر بجواز التوسل بالذوات بذوات الأشخاص وجاههم وحقهم، وهذا الاستدلال غير صحيح، والجواب عن ذلك ليس هذا موضعه، ولكن سيأتي إن شاء الله معنا الجواب المفصل عنه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ونقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها ودينا وتوفيقا وصلاحا وبركة وإحسانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس 97 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. لا يزال درسنا في باب الاستسقاء، وقد ذكرت لكم فيما سبق أن الإمام إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه كما ثبت في الصحيح، وكذا المأمومون يفعلون ذلك على الصحيح، ويكون ذلك بعد الموعظة أو الخطبة، ويستحب أن يدعو سرا وإن دعا أثناء خطبته جهرا وأمن الناس فلا بأس بذلك، ويستحب رفع اليدين حال الدعاء والمبالغة في الرفع لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وهذا يدل على المبالغة في الرفع. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وعلى هذا فهل يقال هنا أن الإمام يقلب كفيه ويجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء؟ كذا قال بهذا بعض أهل العلم، وأنه يفعل ما دل عليه هذا الحديث حال الاستسقاء بأن يقلب كفيه ويجعل بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. وذهب آخرون إلى الجمع بين هذا الحديث والحديث السابق أو إلى حديث الدالة على الرفع، وأنه إنما رفعهما يعني في هذا الحديث رفعهما رفعا شديدا حتى صار ظهورهما إلى السماء، رفعهما رفعا شديدا حتى صار ظهورهما إلى السماء لا قصدا، لأنه إذا بالغ في الرفع صار ظهورهما إلى السماء. وهذا هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله استدل بحديث سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما. وهذا الحديث له طرق، ولذا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. وورد أيضا للرفع صفة أخرى، فعن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وهنا مسألة، هل يجوز أو يشرع مسح الوجه بعد الدعاء؟ الصحيح أنه لا يشرع ذلك، وأن ما ورد فيه من أحاديث فهي ضعيفة لا يقوي بعضها بعضا، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأشد من ذلك ما يفعله البعض من مسح الصدر ونحوه، والله أعلم. أما صفة صلاة الاستسقاء فلعلي أختصرها فيما يلي: أولا، يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء، والسنة أن تكون الصلاة في المصلى ويجوز أداؤها في المسجد، ويخرجون إليها متذللين متواضعين متخشعين متضرعين كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ويصلي بهم الإمام ركعتين بلا أذان ولا إقامة، وكذلك بلا نداء لها بالصلاة جامعة، وإن كان قال به بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح أنه لا ينادى لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينادي لها. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: فصلى بهم ركعتين يعني الاستسقاء كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، انتهى. ثانيا، يبدأ بالصلاة قبل الخطبة على قول الجمهور، وإن بدأ بالخطبة فلا بأس، ورجح بعض أهل العلم هذا أي البدء بالخطبة، ورجح آخرون القول الأول وهو البدء بالصلاة قبل الخطبة، وخير بعضهم بين البدء بالصلاة أو بالخطبة، وهذا ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، حيث قال: وثبت عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب بعد صلاته للركعتين، وثبت أنه خطب قبل صلاة الركعتين، قال: والكل سنة، انتهى. وتصلى جماعة في قول الجمهور، يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام أو بدونها، وخمسا في الثانية مع تكبيرة الانتقال أو بدونها، وهذا عند القائلين بمشروعية التكبيرات الزوائد. وأظهر دليل لهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وذهب بعض العلماء إلى أنها كسائر الصلوات بلا تكبيرات زوائد، وقالوا بأنه لم يثبت في ذلك حديث صحيح صريح. وذهب البعض من أهل العلم إلى التخيير بين التكبير وتركه، يعني بين التكبيرات الزوائد وتركها، ولعل الأقرب والله أعلم هو القول الأول لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثالثا، السنة أن يجهر فيهما بالقراءة، وهذا هو قول جمهور الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم أو لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه قال ثم صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. رابعا يقرأ في الركعة الأولى بعد الاستفتاح الفاتحة وسورة، وفي الثانية الفاتحة وسورة أيضا، وقيل يقرأ فيهما بما يقرأ في صلاة العيد لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسورتي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو بسورتي قاف والقمر والله أعلم. رابعا أو خامسا ثم يخطب الإمام بعدهما خطبة واحدة، وقال بعضهم يخطب خطبتين كما في صلاة العيد، لعل الأمر في ذلك واسع. يبدأ الخطبة بالحمد على الأظهر، يعظ الناس فيها ويذكرهم ويحذرهم من أسباب القحط ويحثهم على التوبة والاستغفار، ويقرأ عليهم الآيات الواردة في ذلك لأن هذا مما يناسب الحال. سادسا يستقبل القبلة ويحول رداءه بعد الخطبة أو بعد الموعظة، وقيل أثناء الخطبة، ومر معنا الكلام في هذا قريبا. ويستحب له أن يدعو سرا حال استقباله للقبلة، وقد ورد في السنة أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أدعية، منها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، يقول ذلك ثلاثا، ومنها اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، ومنها اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين، ومنها اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت إلى غير ذلك. ومن لم يحفظ هذه الأدعية كلها فليقل اللهم أغثنا اللهم اسقنا، ويكرر ذلك ثلاثا. ويحول الناس أرديتهم كما سبق بيان ذلك، يحولون أرديتهم وهم جلوس ويرفعون أيديهم ويدعو سرا والله أعلم. ولعلي أختم هذا الباب باب الاستسقاء بمسائل متفرقة. أولها هل يشرع رفع اليدين في التكبيرات الزوائد؟ قال بذلك بعض أهل العلم لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، لأن الأحاديث الواردة في ذلك إما ضعيفة أو موقوفة على ابن عمر رضي الله عنهما، ولعل الأمر في هذا واسع والله أعلم. مسألة من نسي التكبيرات الزوائد فإنه لا يلزمه سجود السهو ولو تركها عمدا، لأنها كالتعوذ ودعاء الاستفتاح. مسألة أيضا من فاتته التكبيرات الزوائد وأدرك الإمام في القراءة فهل يكبر للإحرام ويأتي بهذه التكبيرات؟ قال بذلك بعض العلماء، وقال بعضهم لا يأتي بها، يكبر تكبيرة الإحرام ويركع، يعني إن حضر المأموم وقد سبقه الإمام بالتكبيرات وقد ركع فإنه لا يأتي بها، بل يأتي بتكبيرة الإحرام ويركع مباشرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما إذا أدركه راكعا فإنه يكبر للإحرام فقط ثم يركع، وإذا أدركه بعد فراغه من التكبير فإنه لا يقضيه لأنه فات انتهى، يعني أن هذا ذكر مسنون فات محله. أما إذا دخل مع الإمام في أثناء التكبيرات فكبر للإحرام فإنه يكبر للإحرام أولا ثم يتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات ويسقط عنه ما مضى، وقد ذكر ذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. مسألة أخرى، هل يقول بين التكبيرات ذكر؟ استحب بعض العلماء ذلك، يعني أن يفصل بين كل تكبيرتين بذكر الله، مثل أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه ورد عن بعض السلف، يعني أنه يكبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول ذلك سرا، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويقول أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلى آخره. وقال آخرون بأنه لا يذكر شيئا، لا يقول في هذا الموضع ذكرا، بل يكبر التكبيرات الزوائد متوالية
من غير فصل بينها، من غير فصل بينها بذكر. ولعل الأمر أيضا في هذا واسع، والله أعلم. المسألة الثانية: حكم التنفل قبل صلاة الاستسقاء. ذهب بعض العلماء إلى جواز التنفل قبلها وبعدها ولو في المصلى، وذهب بعضهم إلى أن مصلى العيد له حكم المسجد، فإذا جاء إليه صلى ركعتين تحية المسجد. وذهب الجمهور إلى أنه لا يأخذ حكم المسجد، فلا يتنفل في المصلى قبل صلاة الاستسقاء. ولعل الأقرب للصواب في هذه المسألة أنه لا يتنفل قبل صلاة الاستسقاء في المصلى، لأن التنفل قبلها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما يعلم. لكن إن صليت في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لا لأجل الاستسقاء، ولكن لكونه دخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله أعلم. المسألة الثالثة: هل يلحق الشماغ أو الغترة بتحويل الرداء؟ قال بعض العلماء المعاصرين بذلك، أي أن الشماغ والغترة يلحقان بالرداء فيحولان. وقال بعضهم: لا يشرع ذلك، لأن الشماغ أو الغترة يشبهان العمامة، ولم يرد أن العمامة تقلب أو تحول. وقيد بعضهم جواز ذلك بما إذا لم يكن عليه رداء أو شبهه، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم. المسألة الرابعة: بعض السنن المشروعة عند نزول المطر أو بعده. يستحب الوقوف في أول نزول المطر، وأن يحسر الإنسان عن شيء من جسده ليصيبه المطر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند نزول المطر: اللهم صيبا نافعا، ويقول بعد نزوله: مطرنا بفضل الله ورحمته. وهل يستحب الدعاء عند نزول الغيث؟ في ذلك خلاف، فمن صحح الأحاديث الواردة في ذلك استحب الدعاء حال نزول المطر، ومن ضعفها لم يستحب ذلك. ولعل الأقرب استحباب ذلك لحديث: اثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر. وهذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم، صححه لما أظن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، والله أعلم. المسألة الخامسة: إذا سال الوادي هل يخرجون ليتطهروا منه؟ ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه البيهقي وضعفه عن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سال السيل أو الوادي قال: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. لكن قال البيهقي رحمه الله أنه منقطع، أي إسناده منقطع. وضعف الحديث أيضا العلامة الألباني رحمهم الله تعالى. المسألة السادسة: إذا كثر المطر وحصل الضرر، فالسنة أن يدعو المسلمون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على ظهور أو رؤوس الجبال والآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. المسألة الثامنة أو المسألة السابعة: يشرع للناس تكرار صلاة الاستسقاء إذا استسقوا ولم يسقوا، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، لأن العلة من الاستسقاء لا تزال قائمة، وهي الحاجة للغيث والمطر. وإن سقوا قبل خروجهم للاستسقاء فالجمهور يستحبون خروجهم للصلاة، لأن الصلاة شرعت لأجل ما عرض لهم من الجدب، وقد لا يحصل بمجرد نزول المطر. وكذلك لأجل الاستغاثة لإخوانهم الذين لم يسقوا. وذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يخرجون للصلاة، لأن صلاة الاستسقاء إنما شرعت لطلب السقيا، وقد تحققت بنزول المطر. ولعل الأمر في ذلك واسع، والله أعلم. المسألة الثامنة: إن خرج أهل الذمة مع المسلمين للاستسقاء لم يمنعوا كما هو مذهب جمهور العلماء، لكن يؤمرون بالانفراد عن المسلمين، لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب، ويكون خروجهم مع المسلمين في نفس اليوم، لا ينفردون عنهم لا قبلهم ولا بعدهم، بل يخرجون معهم، لأنه يخشى إن سقوا أثناء خروجهم أن يكون في ذلك فتنة لغيرهم، والله أعلم. المسألة التاسعة: يكره إخراج الدواب للمصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، خلافا لمن قال باستحباب إخراجها، قالوا لأن الجدب قد أصابها، واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة. المسألة العاشرة: هل يخرج الصبية والشيوخ للاستسقاء؟ استحب ذلك بعض العلماء، وعللوا ذلك بأن دعاءهم أقرب للإجابة، فالكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب عليه، استدلوا بحديث: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا. انتهى. المسألة الحادية عشرة: حكم إخراج المنبر للمصلى. اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى كراهة خطبة الاستسقاء على المنبر، وأنه لا يخرج بالمنبر إلى الصحراء أو إلى المصلى. دليل في ذلك حديث عبد الله بن زيد، وأنه خرج يستسقي وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فقام على رجليه على غير منبر، ونحو ذلك من الأحاديث. وذهب بعضهم إلى سنية إخراج المنبر للمصلى والخطبة عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها وما في معناه، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمنبر فوضع له في المصلى، ويشهد له إحدى روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: فرق المنبر، يعني صعد على المنبر، وهذا فيه دلالة على أنه صلى صلى الله عليه وسلم على خطب فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر. وصحح هذه الزيادة الشوكاني رحمه الله في النيل، واستدل بها على مشروعية الخطبة، وحسنها الشيخ الألباني رحمه الله، وصرح ابن حزم رحمه الله بإخراج المنبر للمصلى أو الصحراء والخطبة عليه. والظاهر والله أعلم مشروعية الخطبة على المنبر في الاستسقاء، والله أعلم. المسألة الثانية عشرة: من فاتته الصلاة أو فاتته ركعة من الاستسقاء ماذا يفعل؟ من فاتته ركعة في الاستسقاء فإنه يأتي بها على صفتها بتكبيراتها بعد سلام إمامه، لأن القضاء يحكي الأداء، وإن قضاها كسائر الصلوات بدون التكبيرات الزوائد فلا بأس. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ورأوا أن قضاءها على صفتها أفضل. أما من فاتته صلاة الاستسقاء فهل يصليها منفردا؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك، فقال: إذا فاتت الإنسان صلاة الاستسقاء فأنا لا أعلم في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى ودعا فلا بأس. انتهى. المسألة الثالثة عشرة: إذا هبت الريح ماذا يقول المسلم؟ المطر غالبا تعقبه الريح، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الاستسقاء باب: إذا هبت الريح. قال الحافظ في الفتح: أي ما يصنع من قول أو فعل. ثم قال: قيل وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر، والريح في الغالب تعقبه. انتهى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به، وذهب عنه ذلك. قالت: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وفي رواية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت، أي عائشة رضي الله عنها: وإذا تخيلت السماء، أي تغيمت، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي رواية: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهية في وجهك. قالت: فقال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح. الحديث. وفي لفظ: كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفيه، أي في هذا الحديث، الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه. انتهى. المسألة 14: يجوز التوسل بدعاء الصالحين في الاستسقاء لا بذواتهم أو جاههم أو حقهم، فإن ذلك لا يجوز، أي لا يجوز التوسل بذوات الأشخاص أو جاههم أو حقهم، لكن يجوز التوسل بدعاء الصالحين كما فعل عمر رضي الله عنه ووافقه من كان معه رضي الله عنهم من الصحابة، حيث توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري. وقد جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على أن عمر رضي الله عنه إنما طلب من العباس أن يدعو لهم لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح. وقد استدل بعضهم بهذا الأثر بجواز التوسل بذوات الأشخاص وجاههم وحقهم، وهذا الاستدلال غير صحيح، والجواب عن ذلك ليس هذا موضعه، ولكن سيأتي إن شاء الله معنا الجواب المفصل عنه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ونقف هنا ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها ودينا وتوفيقا وصلاحا وبركة وإحسانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.